أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: المسألة السادسة في أنه تعالى تكلم. الكلام في صفة الكلام واسم الله المتكلم. الكلام في الكلام يقع في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في تحديد المراد من الكلام، ماذا يقصد من الكلام. النقطة الثانية في إقامة الدليل على كلامه تبارك وتعالى. والنقطة الثالثة في مناقشة الأشاعرة الذين امتازوا عن سائر الفرق الإسلامية بإثبات كلام نفسي لله تبارك وتعالى. النقطة الأولى: ماذا يقصد من الكلام؟ في تحديد المراد من الكلام وجدت عدة نظريات، لعلها تصل إلى 7-8 نظريات. نذكر 3 نظريات وهي أهم النظريات في المقام. النظرية الأولى هي التي عليها الإمامية وأتباعهم من المعتزلة، وهي النظرية القائلة بأن حقيقة الكلام عبارة عن الصوت المشتمل على مجموعة من الحروف والذي له معنى مفهوم. الصوت المشتمل على مجموعة من الحروف ويكون له معنى مفهوم هو الذي يسمى بالكلام. النظرية الثانية نظرية الأشاعر. الأشاعر قالوا: حقيقة الكلام أمر نفسي كامن في نفس المتكلم، وليست الأصوات المشتملة على الحروف إلا دالا على الكلام القائم بالنفس. وقالوا أن حقيقة الكلام القائم بالنفس لا تنطبق عليه المسميات التي تنطبق على المبرز والكاشف عنه. المبرز والكاشف عنه تارة يكون إخبار، تارة يكون إنشاء. إن كان يقبل الصدق والكذب يسمى إخبار، وإن كان لا يقبل الصدق والكذب يسمى إنشاء. من الواضح أن الذي يقبل الصدق أي أن يكون مطابقا كلام بما هو كاشف عن المراد. أما الشخص إذا لم يتكلم، هل يمكن أن يقال ما في قلبه يقبل المطابقة لا يقبل؟ هو بعد الآن لم يبرز، بعد لم يتكلم، هكذا هم يقولون. فالذي يوصف بأنه إخبار، بأنه إنشاء، الكلام. وأما ما في النفس فلا يوصف بكونه إخبار، لا يوصف بكونه إنشاء، وإذا لم يوصف بكونه إنشاء بعد لا يوصف بكونه سؤال، طلب، تمني، رجاء، سائر أقسام ماذا؟ ترجي، سائر أقسام الإنشاء. خب، النظرية الثالثة نظرية الفلاسفة. الفلاسفة يقولون: حقيقة الكلام ما كان مظهرا وكاشفا عن غيره، هذا حقيقة الكلام. ويطلق على الأصوات المكونة من حروف مفهومة باعتبار أن هذه الأصوات تدل على معنى في نفس المتكلم. وحقيقة الكلام لا تتقوم بالأصوات، لا تتقوم بالحروف، تتقوم بهذه النكتة، نكتة الإظهار. لهذا قالوا: القرآن الكريم أطلق الكلمة أو الكلمات على كثير من الموجودات التي لا تندرج تحت الأصوات والحروف. أطلقت مثلا الكلمة على عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أطلقت كلمات الله على حقائق أنبأ الله تبارك وتعالى بها آدم، وتلك الحقائق ليست أسماء وليست أصوات، بدليل أن القرآن عبر عنها بضمير العاقل أن أنبئهم بأسماء هؤلاء، وهؤلاء ضمير عاقل لا يستخدم في غير العاقل. وكذلك أطلقت الكلمات على الدلائل الدالة على وجود الله عز وجل، والتي تكشف عن الله تبارك وتعالى بصورة أتام وبصورة أجلى من سائر الدلائل. قل لو كان البحر مدادا لكلماتي ربي. أحسنت أحسنت. خب، إذا كانت حقيقة الكلام الذي يظهر غيره ولو كان موجودا خارجيا تكوينيا من سنخ الجواهر أو من فوق ما هو من سنخ الجواهر، يقول الحكماء سوف يتضح أن الكلام الإلهي ينقسم إلى قسمين: كلام حادث وكلام قديم. الكلام الحادث الآثار، البعرة تدل على البعير، أثر الأقدام يدل على المسير، أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أو أفهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة، لا يدل على اللطيف الخبير. هذا كلام فعلي، كلام حادث، دلالة الموجودات على الله تعني أن الموجودات كلام لله، وحيث أن الموجودات حادثة فهذا كلام حادث منه تبارك وتعالى. والقسم الثاني هو الكلام القديم، يقولون الذات المقدسة، وعليكم السلام ورحمة الله، يقول الفلاسفة الذات المقدسة لا محدودة، واللا محدود لا يمكن أن يدرك، فذاته تبارك وتعالى غيب الغيوب. لكن مع ذلك نحن نجد أن في أذهاننا مجموعة من الصفات التي تحكي مجموعة من الكمالات، بتلك الصفات نتعرف على ذاته تبارك وتعالى. عندنا صفة الحياة وهي صفة ذاتية، العلم، القدرة، السمع، البصر، هذه الصفات صفات ذاتية، هي عين الذات في الخارج، وإن كانت ماذا تختلف مفهوما، وهي تقوم بدور الحكاية والدلالة على الذات. فظهر عندنا شيء في الذات يدل على شيء، وهي أن الصفات الذاتية ظهور الذات في صفة من الصفات يدل على ماذا؟ يدل على الذات الغير المحدودة التي هي غيب الغيوب. فظفرنا بكلام ولكنه كلام ماذا؟ ذاتي. من هنا قسم الحكماء صفة الكلام إلى قسمين: صفة كلام حادثة وصفة كلام ذاتية. وقالوا أن الله تبارك وتعالى من صفاته الذاتية الكلام، ومن أسمائه المتكلم. خب، هذا فيما يرتبط بتحديد المراد من الكلام، واتضح أن في المراد من الكلام نظريات واتضح أن في الكلام نظريات
متعددة أهمها الكلام.
أحسنت. نظريات، اتضح أن في الكلام نظريات متعددة
أهم
متعددة
أي متعددة
أهمها ثلاث. بارك الله فيكم. خب، النقطة الثانية في الدليل على اتصافه تبارك وتعالى بالكلام، حيث أن الإمامية وأتباعهم المعتزلة يذهبون إلى أن حقيقة الكلام أصوات تتكون من حروف تدل على معاني، فهم مطبقون على أن الكلام حادث، وحيث أن الحادث لا يمكن أن يكون قائما بالذات، فهم يطبقون على أن معنى كونه تبارك وتعالى متكلم أي صدر منه الكلام، فالكلام قائم به تبارك وتعالى قياما صدوريا لا قياما حلوليا. وعليه سوف يكون معنى إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، أي إثبات أن الله تبارك وتعالى قادر على أن يصدر منه الكلام. يقول المصنف وقد تقدم فيما سبق الدليل على عمومية القدرة، وأن الله تبارك وتعالى قادر على أن يفعل زيد، على أن يفعل عام، وقادر على أن يوجد الكلام في الهواء أو مثلا في شجرة أو في أي جسم من الأجسام. انتهى الكلام في الدليل على صفة الكلام، ما فيها الكلام في في إثبات الكلام ليس ماذا؟ ليس طويلا، محدود وبهذا المقدار، ليس فيه كلام طويل. خب، نأتي إلى النقطة الثانية وهي المهمة، أو النقطة الثالثة عفوا وهي المهمة. الأشاعرة أثبتوا لله تبارك وتعالى سنخ آخر من الكلام غير هذا الكلام الذي نعرفه، وقالوا هو قائم بذاته عز وجل، والتزموا بأنه قديم، ولهم في ذلك شبهات متعددة. وأهم شبهات أشاعرة هاتان الشبهتان. الشبهة الأولى يقولون نحن بالوجدان إذا لاحظنا أنفسنا نجد أننا قبل أن نتكلم نقوم بماذا؟ بترتيب مجموعة من المعاني، نزور مجموعة من المعاني في نفوسنا، ثم بعد ذلك نبرزها بالصوت والحروف.
نزور
نزور نزور
نزور مع القديم يعد.
نعم، التزوير هو الإعداد. لا تلاحظ رواية اللعب في رواية السقيفة، زورت في نفسي كلامه، أي أعددت ورتبت في نفسي مجموعة من المعاني وأريد أن ماذا؟ وأريد أن أقولها. يقولون هذا الأمر النفس الذي يزور قبل التلفظ هو الكلام، ولذلك الشاعر يقول إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه الأصوات ليست إلا دلائل الكلام، والكلام حقيقته ما في النفس. علماؤنا يقولون أولا هذا الشاعر الذي يقول إن الكلام في الفؤاد نحن لا نعرفه، وعلى تقدير معرفته ليس بحجة عليه. وثانيا هذا التزوير فقط موجود في الكلام أو موجود قبل كل فعل اختياري؟ الآن المهندس قبل أن يضع مثلا الخارطة على الورق، قبل أن يرسمها، ألا يزور في نفسه شكلا معين؟ هل تلتزمون بالهندسة النفسية؟ الباري تبارك وتعالى قبل أن يوجد الأشياء أليس في ذاته علم بالأشياء ثم ماذا؟ ثم يوجدها؟ هل تلتزمون بوجود جوهر النفسي وعرض النفسي وتثبتونه في ذات الله تبارك وتعالى كما تلتزمون بوجود كلام النفسي قبل الكلام الملفوظ؟ إذن هذا الدليل الذي ذكر ليس دليلا تاما. وفي الحقيقة نحن إذا رجعنا إلى وجداننا وتأملنا فيما يوجد في نفسنا قبل أن نتلفظ لا نجد إلا أمرين. الأمر الأول هو العلم، علمنا مثلا بمعاني الكلمات ووضع الكلمات لها، وأن التعبير بالكلمات يؤدي إلى ماذا؟ إفهام المخاطر. وإرادتنا، هذا هو المعنى الثاني، وإرادتنا للتلفظ لأننا قاصدون هادفون عندنا غرض، وهذا الطريق الذي يفيد ماذا؟ تحقيق ذلك الغرض. وراء العلم والإرادة هل يوجد شيء يسمى كلام؟ لا يوجد شيء بالوجد. وعليه ما ذكرتموه يا أيها أشاعرة معنى غير معقول حتى بحسب ماذا؟ وجداننا. أنتم تدعون الوجدان على أمر تشتبهون وتعتقدون أنه كلام فتثبتون الكلام النفسي، مع أن الوجدان ينفي وجود ما تسمونه بالكلام النفسي. الوجدان يقول قبل التكلم كقبل أي فعل لا يوجد إلا العلم والإرادة. وأنتم تقولون العلم ليس الكلام النفسي والإرادة ليست الكلام النفسي، تثبتون صفة قديمة وراء العلم ووراء الإرادة. هذا فيما يرتبط بماذا؟ بالشبهة الأولى. الشبهة الثانية هو أنهم يقولون نحن نلاحظ في بعض الموارد أن المتكلم يقول كلاما وهو يجهل معناه، أو يقول كلام وهو لا يريده جدا. مثلا في مورد الإخبار بأمر، فيما إذا كان المتكلم جاهل مركب فهو يخبر ولكنه ماذا؟ جاهل بالواقع. أو في مورد مثلا الأوامر الامتحانية، المولى يصدر أمرا، الطرف المخاطب يعتقد أن المولى يريد جدا متعلق الأمر، والحال أنه ماذا؟ لا يريد متعلق الأمر، وإنما يريد فقط الامتحان، اختبار الطرف المقابل هل عنده حالة الانصياع والخضوع للمولى أم لا. أو أنه يتكلم في مقام الإجمال فيظهر معنى، في مقام التورية فيظهر معنى وهو يقصد ماذا؟ معنى آخر. عدم مطابقة الكلام الملفوظ مع العلم دليل على أن الكلام غير العلم، وعدم مطابقة الظاهر من الكلام مع الإرادة دليل على أن الكلام غير
الإرادة.
فلا بد إذن وأن نلتزم بأن حقيقة الكلام شيء، وحقيقة العلم شيء آخر، وحقيقة الإرادة شيء آخر. حتى لا نطيل عليكم، هذا صار طبعا سبب للقول بعدم اتحاد الطلب مع الإرادة، والقول بعدم اتحاد الطلب مع الإرادة صار بحثا طويلا عريضا في علم الأصول، وانشغل فيه الأصوليون ردحا من الزمن، والآن أكو محاولات لحل فيه من علم الأصول، لأنه يرجع إلى هذا الأساس الفاسد. العلماء باختصار يقولون في مورد الإخبار، فيما إذا كان المتكلم جاهل مركب يوجد علم. نعم، الموجود عدم مطابقة العلم للواقع، وعدم مطابقة العلم للواقع شيء، وأنه يوجد عنده تصور ويوجد عنده تصديق شيء آخر. فهذا المتكلم تكلم عن علمين لا عن شيء وراء العلم، لكي تقول هذا الكلام ليس مستندا إلى علم فيكون مستند إلى الكلام، لا مستند إلى العلم، لا إلى ما تسميه بالكلام النفسي. وكذلك توجد ماذا؟ إرادة، غايته ليست الإرادة متعلقة بماذا؟ بالمدلول الذي أتبادر إليه الذهن بحسب المحاورة العرفية، أو ليس المراد هو متعلق الآن، هذا تصور خاطئ من المخاطر، وإنما المراد أمر آخر كالامتحان مثلا أو الإجمال أو أي داعي من دواعي التكلم غير تفهيم المعنى الذي ظهر من الكلام. فإذن هنالك إرادة، وتلك الإرادة هي سبب صدور الكلام اللفظي، لأن الكلام اللفظي صدر لا عن إرادة، فلا بد وأن نبحث عن شيء آخر وراء الإرادة ونسميه بالكلام النفسي. إذن ما احتج به الأشاعرة باطل، وعليه نحن لا نتعقل بحسب تعبير الماتن والشارح معنى محصل للكلام النفسي، لا نتعقل له معنى. فإذا كنا لا نتعقل له معنى، بعد لا معنى لأن نتحدث ماذا عنه؟ لأن الحكم فرع التصور. علماؤنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم لم يكتفوا بدفع أدلة الأشاعرة في إثبات الكلام النفسي، بل أيضا ذكروا مجموعة من الإشكالات على ما ذكره الأشاعرة. من ضمن تلك الإشكالات نذكرها سريعا، أن صفة الكلام نحن أخذناها من الشارع المقدس، ولولا أن الشارع المقدس هو الذي أثبت صفة الكلام. لما أثبتنا الكلام بعقولنا لام، لأن الكلام فيما نعرفه بحسب اللغة وبحسب العرف ليس إلا هذه الأصوات، وهذا رد على كلام الفلاسفة. نحن نتعقل كلام وراء الكلام اللافظ. نعم، استعمال الكلام في بعض الموجودات في القرآن الكريم لا يدل على أن الكلام حقيقة فيما هو أعم من الكلام اللفظي المكون من حروف، لأن الاستعمال كما مر عليكم في الأصول أعم من الحقيقة على استعمال مجازي. فنحن لا نتعقل كلام وراء الكلام الملفوظ الذي هو عبارة عن أصوات تتكون من حروف، فعقلنا لا يثبت صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وعليه إذا كان العمدة هو ما ورد في الروايات، فعلينا أن نرجع إلى كتب اللغة والعرف في تحديد ما هو موجود في الروايات، والموجود في الروايات من الكلام هذا الكلام مسموع الملفوظ. فمن أين جئتم بكلام وراء هذا الكلام مسموع الملفوظ؟ قد يقول أشعري، وهذه شبهة لهم أيضا ثالثة، قد يقول الأشعري مر عليكم في علم الأصول أن المشتق لا يحمل على الذات إلا إذا اتصفت الذات بالمبدأ، بمبدأ الاشتقاق. فلا أقول مثلا لشخص ميت إلا إذا اتصف بالموت، صحيح؟ ولا أقول عالم إلا إذا اتصف بالعين. فلماذا في متكلم تقولون يثبت المشتق لمن لا يقوم به الكلام؟ إذن وصفه بالمتكلم فرع قيام المبدأ عليكم السلام ورحمة الله بالموصوف، والمبدأ هو الكلام. وحيث أن الكلام الملفوظ متصرم ليس قديما حادث لا يعقل أن يكون قائما بالذات، فلا بد وأن نثبت ماذا؟ معنى آخر ليس إلا الكلام النفسي. نقول إن قلتم نقول متى قلنا في علم الأصول أن المشتاق لا تتصف به الذات إلا إذا حل مبدأ الاشتقاق بالذات؟ متى قلنا هذا الكلام؟ نحن نقول المشتقات أقسام، بعض المشتقات كما ذكرتم لابد أن يقوم المبدأ بالذات قيام حلولي، كما في مضروب، فإن المضروب هو الذي قام به الضارب، وكما في عالم فإن العالم من قام به، ولكن بعض المشتقات يقوم بها المبدأ قيام صدوري لا قيام، كما في ضارب، ضارب من قام به الضارب أو من صدر منه الضارب، وكما في فاتح من قام به الفاتح أو من صدر منه الفاتح، وكذلك متكلم من صدر منه الكلام لا من قام به الكلام. ولو كان المتكلم هو الذي قام به مبدأ التكلم على نحو القيام الحلولي لازم أن لا يكون الإنسان متكلم، لا، لأن الكلام يصدر منا ويقوم بالهواء كما يقول، موجات هوائية تصل إلى الأذن وتترجم أذنا. نحن لا يقوم بنا الكلام، الحروف لا تقوم بنا، هذه الأصوات لا تقوم بنا وإنما تصدر منا. هذا إشكال ماذا أورده علماؤنا عليه. إشكال آخر أورده علماؤنا عليه هو أن من الأمور المجمع عليها أن القرآن كلام الله، والقرآن الكريم الذي هو كلام الله وصف في القرآن الكريم بأوصاف متعددة تدل على حدوثه، كوصف محدث ووصف منزل. إنا نحن نزلنا الذكر، ومن الواضح أن المحدث لفظ يدل صراحة على ماذا؟ على عدم القدم، وكذلك التنزيل، التنزيل نحو تغير ولا يناسب القدم. فالقرآن الذي هو كلام الله حادث، فإذا كان القرآن الذي هو كلام الله حادث كيف تقولون بوجود ماذا؟ بوجود كلام قديم لله تبارك وتعالى يتصف به من حيث الحزم. من الإشكالات يا شيخ علي غير هذا من وين؟ القرآن هذا القرآن حادث. القرآن حادث.
هم شو قصدون ذي هذي؟ أنا من غلطايا. هم قصدون قبل ما ينزل.
هذا بيان من تحجيب في الأخير.
أنا شو سأو خلاتي
الله. تحجيب شو سأقول؟ في ذيل الدرس. خاب من الإشكالات الواردة عليهم لزوم الكذب. فإن الله تبارك وتعالى قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينة إنا نحن نزلنا الذكر وقال وقد ابتلى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه. ومن المعلوم أن المخبر عنه في هذه الآيات أمر حادث. فلو كان كلام الله قديم ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الله تبارك وتعالى في الأزل كاذب. في الأزل بعده لم يخلق إبراهيم، فكيف يقول إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه؟ بعده لم يخلق الرسل، كيف يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات؟ بعده لم يخلق موسى ولا أم موسى، كيف يقول لقد أوحينا إلى أمي موسى؟ خب على كل حال خلينا نطلع
شلون تعمل الفعل الماضي
لا
للمستقبل بالتأكيد.
كلام سليم، كلامك سليم، ولكن مما أجمع عليه المتخاصمون في هذه المسألة أن إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك أم موسى وموسى وعيسى، والقصص التي تتحدث عن الأنبياء وعن الأمم السابقة فرعون نمرود، كل هذه مما وقع في الزمان الماضي، وهذه حوادث ليست قديمة من الأزل. فلو كان كلام الله قديم يلزم
لا يسوون سبب النزول.
أكو فائدة نحن الآن لا ترتبط بالدرس ولكن جاءت على
نبي مكي شلون
جملة من علمائنا يقولون إذا ذكر نبي الله موسى عيسى سائر الأنبياء يقال على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، أما إذا ذكر إبراهيم فيكفي أن تقول صلى الله عليه وآله لأن رسول الله والأئمة من آله عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا. خب على كل حال قال المسألة السادسة في أنه تعالى متكلم. لاحظ المصنف
من آله في دليلنا وحقنا
لي
من آله.
نعم نعم قال قال لاحظ الخاجة مباشرة أقام الدليل على كلامه، ومن هذا الدليل نستفيد تحديد الكلام في رأيه. قال وعمومية قدرته تدل على ثبوت الكلام. واضح من حديثه عن عمومية القدرة نفهم أن الكلام عنده حادث متعلق بالقدرة، لكن هذا الدليل كما هو واضح قابل للتأمل. قال عمومية القدرة هل تثبت أن الله خلق إنسان له 100 رأس؟
لا
عمومية القدرة بمعنى أن الله قادر على أن يخلق أصوات تتكركب من حروف مفهومة، هل دليل على أن الله تبارك وتعالى خلق؟
لا.
إذن لماذا تقول يا أيها الخواجة وعموم قدرته تدل على ثبوت الكلام؟ لا تدل على ثبوت الكلام، تدل على إمكانية صدور الكلام. لهذا العمدة في الواقع هو النقل والإجماع، اتفق العلماء على ثبوت ماذا؟ على ثبوت صفة الكلام، وعلى أن من أسماء الله تبارك وتعالى المتكلم، وهذا هو العمدة. أقول والنفس غير معقول ما أثبته الأشاعرة من وجود كلام آخر وراء هذا الكلام الذي نعرفه ما لا نتعقله. ذهب المسلمون كافة، هذا هو العمدة. يمكن كله بيناه قبل لا تجي، كله بحثنا. ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم، يعني يقول صدر المتألهين في كلام الله أنه العام خب. ذهب المسلمون كافة إلى أنه تعالى متكلم واختلفوا في معنى. ف فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام جمادية دالة على المراد. نحن قلنا فيما سبق العلامة رحمة الله تعالى عليه دائما يعبر بهذا التعبير وهو غير دقيق. مورد قلوا عند الإمامين وأتباعه المعتزلة، مو فعند المعتزلة يجعلهم أصل ويخرج الإمامية كأن الإمامية لا رأي له. المعتزلة تتعارك مع الأشاعرة ونحن نوافق تارة المعتزلة تارة النواب. أخوة الإمامية هم الأصل، هم العمدة، وهؤلاء إما تابع لهم أو منحرف عنهم. فعند المعتزلة أنه تعالى أوجد حروفا وأصواتا في أجسام جمادية دالة على المراد. وقالت الأشاعرة أنه متكلم بمعنى، التفت يا شيخ علي، أنه قائم بذاته معنى غير العلم والإرادة وغيرهما من الصفات القديمة التي أثبتوها لله تبارك وتعالى تدل عليها العبارات. فالعبارات ليست هي الكلام الذي نثبته لله، هذا ما يقوله الأشاعرة، وإنما نثبت ماذا؟ كلام آخر نفسي، وهو الكلام النفسي، وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا غير ذلك من أساليب كلام. والمصنف رحمه الله حينئذ استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الأول بما تقدم من كونه تعالى قادر على كل مقدور. لا شك في إمكان خلق أصوات في أجسام تدل على المراد. خلاص هذا دليل خارج. وقد اتفقت المعتزلة والأشاعر على إمكان هذا. الأشاعر يقول إحنا هم نقول الله قادر على أن يخلق ماذا؟ الأصوات، لكن مو بهذا الكلام نحن. لكن الأشاعر أثبتوا معنى آخر والمعتزلة نفوا هذا المعنى لأنه غير معقول، إذ لا يعقل ثبوت معنى غير العين. ماذا بيناه في تحليل الدليل الوجداني؟ ليس بأمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار، وهو قديم، والتصديق موقوف على التصور. يكون متصور بعدين ماذا؟ نبحث. قال وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صحته. إذا ثبت أن الله تبارك وتعالى متكلم ينفتح الباب للحديث عن صدقه، لأن الصدق هو مطابقة الكلام للواقع. إذا أخبر شخص بخبر وكان خبره مطابق للواقع نقول صادق، وإلا كاذب. الباري تبارك وتعالى لما كان متكلم فهل هو صادق أو ليس بصادق؟ يقول المصنف المعتزلة حيث أنهم ذهبوا إلى ثبوت القبح والحسن العقليين فقد التزموا بأن الله تبارك وتعالى صادق. ما معنى صادق؟ أي لا يخلق كلاما في جسم يكون ذلك الكلام غير مطابق للواقع. فالصدق حينئذ سوف يكون صفة قديمة أو صفة حادثة؟
حادثة.
الله تبارك وتعالى من صفاته الصادق، والصدق على مبنى المعتزلة الذين هم تبع للإمامية من الصفات الحادثة. أما الأشاعرة
يعني حتى الشاعر يقول صدق الله شو اسمه؟
كلام بنج إن شاء الله، بارك الله فيك. نجد. أما الأشاعرة فحيث أنهم ينكرون الحسن والقبح العقليين فلا طريق لهم لنفي الكذب عن الله تبارك وتعالى، وبهذا ينسد باب تصديق الأنبياء. ينسد باب تصديق الأنبياء، لأن تصديق الأنبياء فرع عصمتهم، وعصمتهم فرع أن يكون تأييد الكاذب قبيح. وهم يقولون الباري تبارك وتعالى لا يقبح عليه تأييد الكاذب. من هنا واقعا يواجه الأشاعرة مشكلة عويصة، لأنهم يبنون على مبنى لازمه سد باب تصديق الأنبياء. بإمكان أي شخص أن يكذب النبي. افرض جاء نبي من الأنبياء وقال لأبي لهب أنا نبي الله وأدعوك إلى الله تبارك وتعالى وقد أمرك بالصلاة والصوم فالتزم. من حق أبي لهب أن يقول له ما الدليل على صدقك؟ إذا قال النبي الدليل على صدقي أن الله أعطاني بمعجزة. من حق أبي لهب أن يقول له ولكنني أعتقد أن الله تبارك وتعالى قد يعطي المعجزة للكاذب، فالمعجزة أعم من الصدق. كيف يمكن أن يجيب هذا النبي إذا كان لا يعتقد بثبوت الحسن والقبح العقلي؟ يمكن أن يجيب؟ لا طريق له إلا أن يقول تأييد الكاذب قبيح تغييره وهو لا يصدر من الله تبارك وتعالى. فالأشاعر بمبنهم هذا سد باب تصديق الأنبياء. ولذلك العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في غير هذا الكتاب يخاطب عوام من الأشاعر يقول لهم كيف تتبعون هؤلاء الذين ترونهم علماء وهم غير قادرين على إثبات صدق النبي صلى الله عليه وآله.
حتى هم كل شيء
هم يقول فالعلامة يقول لا يريد أن يسقط مكانة هؤلاء في نفوس العام، وهذا أفضل وهذا طريق لكي تخلخل أي مذهب أن تسقط اللي هو ما يرى ذلك المذهب أنهم علماء في نفوس العام. يقول كيف تقدرون هؤلاء وتتبعون هؤلاء وهم عاجزون عن إثبات صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ العاجز في هذه المسألة الواضحة والبينة وسهلة الإثبات، هل هو قادر فيما هو أصعب منها وفيما هو أدق منها وأعمق منها؟ شيخ علي سأل سؤال وسؤاله في محله، وهو أنه هل صفة الصدق صفة قديمة لله تبارك وتعالى أو صفة حادثة؟ إن كان الصدق بمعنى مطابقة الكلام للواقع فهو صفة حادثة، لأن الكلام حادث، مطابقة الكلام وصف للكلام، سوف يكون ماذا؟ المطابقة أيضا حادثة بطبيعة الحال. أما إذا قلنا لا، الصدق له معنى آخر، مجموعة من الروايات دلت على أن الله تبارك وتعالى من صفاته القديمة الصدق. ومن الواضح لا يمكن أن نقول المراد بالصفة القديمة في هذه الروايات مطابقة الكلام، فلا بد أن يكون المراد معنى آخر. بعض العلماء مثل السيد محمد حسين الطهراني يقول الجامع بين هذه الروايات التي تقول الله تبارك وتعالى وكان صادقا لا كذب فيه مع روايات أخرى وردت بلسان وكان حق لا باطل فيه، نفهم أن المراد هنا بالصدق ليس مطابقة الكلام الواقع وإنما الحق، أنه حق. والحق كما تعلمون تارة يطلق ويقصد منه ماذا؟ الثبوت أو الجدارة ونحو ذلك. مثلا تقول فلان حقيق مثلا بالكلام أي جدير بالكلام، حقيق بالفعل أي جدير بالفعل. إذا كان الحق بمعنى إذا كان الصدق بمعنى الحق فللحق معاني كثيرة، ويمكن ماذا؟ أن نتعقل أن تكون الذات تبارك وتعالى متصفة بصفة الحق ببعض المعاني من ذل أزل. على كل حال قال وانتفاء القبح عنه تعالى يدل على صدقه. أقول إذا أثبت كونه تعالى متكلما لما أثبت المصنف كونه تعالى متكلما وبين معناه شرع في بيان كونه تعالى صادقا، وقد اتفق المسلمون عليه لكن لا يتمشى على أصول الأشاعرة الذين يذكرون الحسن والقبح العقلي. طبعا الأشاعرة توسلوا بطريق آخر، ظهر شيخ محفوظ سافر للعراق عدل، توسلوا بطريق آخر وهو أنهم قالوا جرت عادة الله تبارك وتعالى على الصدق، كما أنه جرت عادته على أن لا يبعث إلا الصادقين ولا يؤيد إلا الصادق، وجرت عادته على أن لا يخلد في النار الأطفال ونحو ذلك، فبمقتضى عادته تبارك وتعالى نحن نلتزم بأنه لا يكذب. بعض أساتذتنا يقول علماء الأشاعرة لا يمكن أن يتعرفوا على عادة بعض بناتهم. عليكم السلام. علماء الأشاعرة لا يمكن أن يتعرفوا على عادة بعض بناتهم، العادة الشهرية نقصد، إلا بطريق حسي إذا استخبروا أو رأوا بأنفسهم. فمن أين لهم أن يثبتوا عادة الله تبارك وتعالى والباري تبارك وتعالى لا تدرك عادته بالحس، مضافا إلى أن هذه العادة لو تمت فهي بعد التكرار، ولازمكم أنه قبل التكرار لعل الله تبارك وتعالى ظلم، لأنه بعد لم نعلم بعادته على عدم الظلم، لعله أيد الكاذب، لأنه بعد لم نعرف عادته، لعله كذب، لأنه بعد لم نعرف عادته. أضف إلى أن العادة غاية ما تفيد مثلا اطمئنان، أما أنه في المستقبل لا تتغير هذه العادة وتتبدل عادته تبارك وتعالى من الصدق إلى الكذب، فهذا مما لا طريق إليه. مضافا إلى أنه من قال أنه في السابق كانت عادة الله على الصدق؟ من قال أن الأنبياء صادقين؟ من قال أن تأييده للأنبياء كان تأييدا للصادقين؟ من أين نعرف؟ لعل الكل كان كاذبا وعادة الله على الكاذب ونحن لا نعرف. خو على كل حال، ولهذا العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول للعوام كيف تتبعون أمثال هؤلاء وهذه ماذا كلماتهم. قال أما المعتزلة فهذا المطلب عندهم ظاهر الثبوت، لأن الكذب قبيح بالضرورة، والله تعالى منزه عن القبائح لأنه تعالى حكيم على ما يأتي، فلا يصدر الكذب عنه، والحمد لله رب العالمين.